أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من لم يصل على النبي لا زال عن نيل العلا محروما. أثنى عليه الله في قرآنه فأعز مجد محمد تعظيما، ودعا العباد وقال في قرآنه صلوا عليه وسلموا تسليما. أم النور نور الله جل جلاله، هم التين والزيتون والشفع والوتر، مهابط وحي الله، خزان علمه، ميامين في أبياتهم نزل الذكر، ولولاهم لم يخلق الله آدما، ولا كان زيد في الأنام، ولا عمرو يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، ما مثلها نبتت في الخلد من شجر. المصطفى أصلها والفرع فاطمة، ثم اللقاح علي سيد البشر. والهاشميان سبطاه لها ثمر، والشيعة الورق الملتف بالثمر. إني بحبهم أرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أفضل الزمر. صلى الله عليهم أجمعين، وجعلنا الله وإياكم من الثابتين على ولايتهم المتمسكين بحبلهم المدينين الله بحبهم، لا سيما صاحب هذه المناسبة إمامنا الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه وعلى جده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه الحسين صلى الله عليهم أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، نعيش هذه الليلة المباركة ذكرى ميلاد سيدنا ومولانا السبط الأول الإمام الحسن الزكي المجتبى الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليه. وكنا نتمنى أن تمر هذه المناسبة وهذه المحافل تمتلئ بجموع المؤمنين كما كانت، من أجل أن تصدح بأصوات الصلاة وأن ترفع أيديها بالدعاء والتوسل بمقام هذا الإمام العظيم. لكن كرم الله تبارك وتعالى أجل وأعلى من أن يقدر علينا ما نحن معذورون فيه إلا ويكافئنا على ما كنا نفعله ونقوم به من إحياء في الأيام السالفة لذكريات ومناسبات أئمتنا وجدهم الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث حول شخصية الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه حديث عن معاني الاتصال بأصل الرسالة، وحديث عن ريادة الخير، وحديث عن عظم الأخلاق. ولأنني لا أريد أن أخرج عن العنوان العام الذي اختططناه أو عزمنا على البحث فيه في يعني ما نقوم به من بحث في هذه الليالي المباركة، ليالي شهر رمضان الكريم، تحت عنوان المدرسة الأخلاقية في القرآن الكريم، أيضا وأحنا في رحاب مدرسة الإمام الحسن سلام الله عليه، لا نريد أن نخرج عن هذا العنوان، فيكون الحديث فرع من ذلك العنوان الأكبر. في الواقع أن أخلاق الأئمة عليهم السلام وبالذات صاحب هذه المناسبة هي بلا شك تطبيق عملي ودرس تطبيقي لما نقرأه في أخلاق القرآن الكريم. لذلك الحديث إن شاء الله سوف يكون في هذه المناسبة بعنوان حسن الأخلاق في أخلاق الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هنا أولا أود أن أدخل إلى تأصيل لهذه الأخلاق، فإنه كان صلوات الله وسلامه عليه متشربا لها من أيامه الأولى من مدرسة الأخلاق الأولى والمثلى في حياة المسلمين، الذي قال الله تبارك وتعالى عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. فإذا مدخلنا راح يكون أولا كيف تكهرب الإمام الحسن سلام الله عليه بهذه الأخلاق من رسول الله صلى الله عليه وآله، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله يولي الإمام الحسن عناية فائقة ملفتة للنظر. جاء في بعض المصادر التاريخية عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وهو حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول: بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جبل ومعه جماعة من المهاجرين والأنصار. ما الواحد يقرأ مثل هذه الروايات شكد تنعكس على صفاء نفسه وشكد تربطه بصاحب هذه المناسبة والأئمة الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم. ومعه جماعة من المهاجرين والأنصار وأنس حاضر. وحذيفة يحدث بهذا الحديث يقول: بينما نحن كذلك إذ أقبل الحسن بن علي يمشي على هدوء ووقار. كم عمر ذاك الوقت؟ 6 أو 7 سنوات. ولكن كان الوقار لما سنقرأ الآن في شخصيته في معالم شخصيته الهيبة والسؤدد يظهر هذا ما كان أمر طارئ على الإمام سلام الله عليه في مستقبل حياته أو عند شبابه، لا، وإنما كان من أيام طفولته بهذه الصفة يمشي على هدوء ووقار. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال، يا لها من كلمة، وقال: إن جبرائيل يهديه، إن ميكائيل يسدده. عمره 6 سنوات أو 7 سنوات يمشي وعينا رسول الله صلى الله عليه وآله تلاحظه وهو يرى من وراء الغيب هذا، فيقول: جبرائيل يهديه وميكائيل يسدده، وهو ولدي الطاهر من نفسي وضلع من أضلاعي، هذا سبطي وقرة عيني بأبي هو. رسول الله يفدي الإمام الحسن سلام الله عليه بأبي هو. فقام رسول الله صلى الله عليه وآله ما ملك نفسه أن جلس ينتظر الإمام الحسن يجي، وهو إذ ذاك بهذا السن المبكر. الرواية تقول: فقام صلى الله عليه وآله يمشي، يقول الراوي: فقمنا معه نمشي كما يمشي، إلى أن جاء له فأخذه وهو يقول: أنت تفاحتي وأنت حبيبي ومهجة قلبي. وأخذ بيده فمشى ونحن نمشي من خلفهما، وجلس فجلسنا معه ننظر إلى رسول الله. ايش راح يسوي بهذا الطفل الصغير؟ كيف أنه أخذ بمجامع قلبه؟ وكيف أنه وصل إلى هذه الدرجة بحيث أن يترك مكانه ويقوم؟ وأجلة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله من المهاجرين والأنصار يقومون معه، هذا ورسول الله صلى الله عليه وآله لا يرفع بصره عنه، عيون دائمة النظر إلى الإمام الحسن سلام الله عليه. ثم قال: أما إنه سيكون بعدي هاديا مهديا، وهذا هدية من رب العالمين لي، ينبئ عني ويعرف الناس آثاري ويحيي سنتي. هاي كلمات حتى الناس تسمع أنه كل عمل يقوم به الإمام الحسن سلام الله عليه إنما هو تمثل لهدي النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وتطبيق لسيرته ولسنته، ويحيي سنتي ويتولى أموري في فعله، ينظر الله إليه فيرحمه، رحم الله من عرف له ذلك. أسأل الله أن يجعلنا من جملة العارفين وإياكم به. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله للعارفين بهذه المقامات التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله: رحم الله ورحم الله من عرف له ذلك، وبرني فيه وأكرمني فيه. إذن مودتنا له وإحياؤنا لذكراه هي موضع رحمة ودعاء من النبي صلى الله عليه وآله. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا الرسول الرحيم عزيز عليه ما عنتم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. هنا رحمة من رحماته تتجلى في أنه يدعو لمن يعرف هذه الشمائل والحقوق والامتدادات للإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. زين، إذن هذه نقطة أولى لنتعرف على العناية الفائقة التي كان يحيطه بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما فيما طبعته هذه الأخلاق على شخصيته، فقد روي عن أنس ابن مالك أنه قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله من الحسن ابن علي. إذن أيضا هذه علاقة نحو من العلاقة الأخرى، أن صورة رسول الله صلى الله عليه وآله أن صورة الإمام الحسن سلام الله عليه هي صورة رسول الله صلى الله عليه وآله. ولذلك تقول الرواية كما صححها الألباني، يقول: دخل المقدام بن معد يكرب أو ابن معد كرب على معاوية ابن أبي سفيان بعد شهادة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وكان عنده بعض رجاله ومن ضمنهم رجل من بني أسد. يقول المقدام: فنعي الحسن هناك. أعلمت؟ يقول: أعلمت أن الحسن قد توفي؟ فاسترجعت. فقال: أتسترجع لفقده؟ يعني عندك أن فقد الحسن مصيبة. فقلت: كيف لا أسترجع وقد رأيت بعيني رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يضع الحسن في حجره ويقول: هذا مني والحسين من علي. إذن هناك شيء متشرف في أذهان وعقول صحابة النبي صلى الله عليه وآله بمدى الشبه بين الإمام الحسن سلام الله عليه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. زين، بعد التشرب بنور الوحي والاهتمام كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يهتم بصبطه الأول، كان كذاك الحسن مهتما أيضا بتشرب تعاليم جده. تقول الرواية: كان يحضر جده، كان يحضر مجلس جده صلى الله عليه وآله وهو إذ ذاك ابن 7 سنين يتسمع الوحي فيحفظه. مجرد أن يسمع الوحي، الآية التي تنزل لأول مرة تنطبع في عقله، فيأتي لأمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها فيلقي إليها ما سمع من الوحي في مجلس جده صلى الله عليه وآله وسلم. ويأتي علي فتخبره الزهراء، تقول: اليوم نزل من القرآن كذا وكذا. قال: من أعلمك يا بنت محمد ولم تكوني معنا؟ فتقول له: إن ابنك الحسن يأتيني كل يوم ويخبرني، فهو حامل للوحي ومبلغ له وهو في هذا السن، وكفاه بهذا عظمة وشرفا. ولمن يلقيه؟ يلقيه لأمه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. فتشتاق نفس علي لأن يسمع صوت الحسن، لأنه طبعا الحسن كان يكبر أباه، فكان ما يرفع صوته بمحضر أبي ولا يتجرأ ولا يعني صير عنده جرأة بحيث أن يرفع صوته أو أن يعني يلقي شيئا قد سمعه أبوه قبله، فأحب أن يسمع صوت ابنه. تقول الرواية: فاختبأ في إحدى زوايا الدار، وجاء الحسن على عادته وإذا به يريد أن يقرأ، فأرتج عليه، يعني لم يستطع القراءة، أرتج الباب يعني أغلق، فأرتج عليه فلم يستطع. تقول له أمه: بني، ألا تقرأ كما كنت تقرأ؟ فقال: لقد أرتج لساني أو وقف لساني لعل سيدي يرعاني. فإذا هذه أيضا من ملامح التكهرب بروح النبي صلى الله عليه وآله، حتى نعرف هاي الأخلاق والفضائل من أين جاءت. زين، هذه أو هذا التكهرب بشخصية النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم انطبعت هيبته على شخص الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تقول الرواية، وهذا مما يجمع عليه تقريبا في قضية الحضور في شخصيته، في قضية الحضور في شخصيته والمهابة التي كانت تعلوه، فكان يبسط على باب داره ليجلس، فإذا ما جلس انقطع المارة عن الطريق. أي عظمة هذه! واصل ابن عطاء لما يوصف الإمام سلام الله عليه يقول: كان عليه سيماء الأنبياء وبهاء الملوك. سيماء الأنبياء في الحضور والمهابة، وبهاء الملوك، البهاء يعني الإشراق واللمعان، يعني كما لو كان ملكا من الملوك التي له صوت، له هيبة وله مكانة، ولكن في نفس الوقت عليه سيماء الأنبياء، يعني لا يأخذك لتستغرق في الدنيا عندما تنظر إليه، وإنما يجذبك إلى الملكوت الأعلى. فكان يجلس، فإذا جلس على دكة داره انقطع المارة، فإذا علم بذلك تأبى أخلاقه أن يقطع الطريق أو أن يقطع الناس عن قضاء حوائجهم، فإذا علم بذلك قام ودخل ليبر الناس. هذه من آثار التكهرب والعناية الخاصة التي كان يوليها له النبي صلى الله عليه وآله. زين، عندنا هنا بعد هذه المقدمة في مدى التماثل والتكهرب بشخصية النبي صلى الله عليه وآله والعناية التي أولاها صلى الله عليه وآله وسلم لصبطه، فتعالوا لنقرأ حسن خلقه. لماذا نقول أن حسن الأخلاق في أخلاق الحسن صلوات الله وسلامه عليه؟ هو الحسن، هو الجمال في مظهره، في فعاله، في سلوكه. أولا هو كمعروفا ولا يزال، ونحن إذ نعرفه دائما ماذا نقول؟ كريم أهل البيت، كريم أهل البيت، الكرم الذي ما كان يتميز بكثرة العطاء فقط. ممكن واحد يقول أنا أقدر أزايد مثلا وأزيد على أنت، إذا ذكرته في الرواية أعطى هذا 10,000 وذاك 20,000، ممكن واحد يجي زايد في العطاء الظاهري. مسألة ليست هذا، منبع العطاء، سلوك العطاء، تأصل العطاء بالقلب الطاهر، هذا هو ما كان يميز عطاء الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه. ودائما نحن نتملى هذا في كل مناسباته. ما يميز عطاءه أنه ما كان عن سؤال، ما كان عن سؤال، لا يبتذل وجوه الآخرين من أجل أن يعطيهم بعض المال فيجعل ما يعطيهم من المال عوضا لما سكبه من ماء وجوههم، لا ما كان كذلك. قبل أن يفد السائل، هذه دائما نكررها ونقول هذا خلق حبذا أن نتمثله في حياتنا، الإعطاء قبل السؤال. يقول لذاك السائل هل لا جعلتني أبوح، دخلني أتكلم وأقول لك إيش أريد. يقرأ الملامح في المحتاج في وجهه، فلا يحتاج إلى أن يبديها على لسانه حتى لا تكون تلك إهانة له أمام الآخرين. قد صعب أن واحد يوقف قدام شخص مثلا ويبدي له حاجته وهذا يراه وذاك يسمعه، هذه عادة حالة تلفت النظر، وبالتالي فإنها تخلق تصورا عن هذا الفرد بأنه شخص محتاج، فتهون شخصيته أمام الآخرين. هل لا جعلتني أبوح، فيجيبه شعرا وما أروعه من شعر، نحن أناس نوالنا خضل. الخضل في اللغة يعني الندي الذي يتشرب نداه، على رواية بعض اللغويين، لذلك ما يقولون خضلت لحيته يعني تبللت. وقيل الجوهري يقول أن معنى الخضل هو النبات الناعم، ويمكن هذا الأنسب وهي سياق البيت. نحن أناس، لأنه الإمام يقول يرتع، والارتاع والرتع إنما يكون في النبات عادة من قبل الماشية، فشبه تشبيه رائع، تشبيه الكرم والعطاء الهاشمي والمحمدي والعلوي بأنه عطاء مثل المزرعة الخضراء المباحة لكل أحد يريدها، ولكن من يريدها؟ الأمل، يبقى يحفظ للناس أملهم في استمرار هذا العطاء. نحن أناس نوالنا خضل، يرتع فيه الرجاء والأمل، اللي يرجو شيء فليأتي، هنا يرتع الرجاء، هنا يرتع الأمل. تجود قبل السؤال أنفسنا، هذه عادتنا، هذا طبنا، تجود قبل السؤال أنفسنا. لماذا يا ابن رسول الله؟ قال صونا لماء وجه من يسأل. هذا اللي احنا نختلف فيه عن الآخرين، اللي ما يعطيك حتى يبتدلك، أو لا يعطيك حتى تمدحه بقصيدة مطولة. أما نحن فإننا نحفظ الكرامة الإنسانية، يرتع فيه الرجاء والأمل، الرجاء والأمل. تجود قبل السؤال أنفسنا صونا لماء وجه من يسأل. لو يعلم البحر فيض نائلنا لغاض من فيضه خجلوا. إذن هذا مما يميز العطاء، إذ نقول أن عطاء. ويا إخوة ويا أخوات، نحن نؤمن بأن الحياة والموت لا تغير من عطائهم سلام الله عليهم شيئا، فكما أعطيت هذا الإعرابي ما لم يجد به، فها نحن على ساحتك. أولا احنا على ساحة رب كريم وفي ضيافته، وهو أكرم الأكرمين، وفي شهر كريم، وفي مناسبة إمام كريم. نحن لا نشك أن العطاءات ستتوالى علينا إن شاء الله ببركته، وسيرفع عن هذه الأمة ما نزل بها ببركة التوسل به وبجده وأبيه وأمه وأخيه والتسع المعصومين من ذرية أخيه. زين، هذه ميزة إذن من مميزات العطاء. الميزة الثانية من مميزات العطاء هو عبارة عن دعاء المحتاج بأن يجعل استجابة الدعاء على يده. تصور هذه النقطة، خلونا نتأملها. الروايات تحث الإنسان على أن يكون محطا، أن يدعو الله أن يكون محطا لقضاء الحوائج. الإمام زين العابدين سلام الله عليه في دعاء مكارم الأخلاق ماذا يقول؟ وأجري للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن. أجري للناس يعني اجعله جاريا، مو مرة أعطي وأتوقف، وإنما جريان على يدي، أن أكون أنا محط. ليش روح هذه؟ ليش تروح الفرصة للآخر؟ يعني تسابق عند المؤمن أن يكون هو الذي، مو إذا جت مهمة قال أو قام بها فلان افتكينا، لا، هو يطلب من الله أن يكون محطا لقضاء هذه الحوائج. هذه وسيلة من الوسائل التي كان يعتمدها الحسن بن علي كريم أهل البيت سلام الله عليه. كيف؟ هذه أيضا من وسائل حفظ الكرامة. الرواية تقول كان يوما من الأيام في مسجد جده النبي صلى الله عليه وآله، وسمع سائلا يسأل ربه، سائل بينه وبين الله، الشكل قاعد على مصلى ورافع إيده وهو يقول اللهم ارزقني 10,000 درهم. حقيقة هذه ثقة جميلة. يعني اليوم أنت مثلا لو احنا يعني لو ندخل ونشوف واحد في المسجد يقول يا رب ارزقني 10,000، ممكن الناس تضحك عليه مثلا، يعتبروا يسخر، يعتبروا هذا نكتة. لا، هو هذا ما يجب أن يكون. ليش يروح يوقف على باب فلان وفلان؟ والله أمر بأن يسأل. زين، الله أمر بأن يسأل، ادعوني أستجب لكم. فالرجل فعلا كان متمثل لهذا الأمر، فسمعه يقول اللهم ارزقني 10,000 درهم. تقول الرواية فمضى من فوره إلى بيته بأبي وهو وأمي وأخرج 10,000 وقصد الرجل في بيته. أيضا هذا معلم آخر من معالم شنو؟ حفظ الكرامة الإنسانية. إذا أولا كان يعطي من دون سؤال، وثانيا كان يتسابق في أن يكون هو محط إجابة الدعوة للسائلين. فإذا ما أعطى فهذا ما يقال أنه بذل وجهه هو للناس، وإنما سأل ربه وكانت ثقته بالله أن يعطيه. فأجر الله إجابة الدعاء على يد أحب خلقه إليه في زمانه، وهو سبط النبي صلى الله عليه وآله الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه. زين، النقطة الثانية في أخلاقه هي طبعا مثل ما نعرفه أنه كريم أهل البيت، نعرفه أيضا أنه كان حليمهم، كان يعرف بالحلم، وهذه مسألة لا يلقاها إلا ذو حظ عظيم. يعني في خلال الحج اللي قلناه من أول الشهر، لعله أكثر من مرة أشرت أنا إلى أن المسألة هنا مسألة تتعلق بتهيئة الإنسان في خلقه إلى أن يواجه مثل هذه المواقف. الواحد من بيته ما يتوقع أنه واحد ممكن هكذا على تعبيرنا منه والطريق يعتدي عليه بكلمة. فلذلك نقول دائما أنت وأنت خارج من بيتك توقع واحد يخطئ عليك، توقع واحد مثلا ينالك بكلمة، لا لشيء، لأمور سأبينها الآن، مو لازم يكون هو معتدي ومتعمد الاعتداء عليك. شوف الإمام الحسن سلام الله عليه، هنا تذكر له قضية ويذكرها عامة المحدثين والمؤرخين، أنه كان يمشي على راحلته، فجاء رجل من أهل، قيل من أهل الشام أو من أهل الكوفة، فرأى الإمام سلام الله عليه فكان يسبه ويشتمه، زين، وهذه يعني قلما تجد أن إمام من أئمتنا إلا واختبره الله بهذه المواقف. كيف يصير إمام هو؟ جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. هذا الصبر مع خصوصا مع وجود القدرة في الرد، مو الرد العادي، الرد اللي يقدر ينسيه أيام عمره كلها. لكن شوفوا هنا المسألة مو هذه المسألة. أنا اللي أريد أن أركز عليها أن الحسن بحلمه سلام الله عليه كان يتلمس العذر للمعتدي عليه، يتلمس العذر. وهذه هي التي نريد أن نستفيد منها في مدرستي هذا اليوم. يعني واحد لما يعتدي عليه شخص بكلمة رأسا يبادر، لا، الحسن سلام الله عليه يقول لما سمع هذا الرجل قاعد يفرغ شتمه عليه، شوف، أولا قال له أحسبك غريبا، غريب، والغريب قد لا يعرف أهل البلد، أو مشبها، شبهت عليه، يلتمس العذر إلى واحد جاي شتمه، يلتمس له العذر. يمكن أنت غريب ويعني من آثار الغربة هكذا، زين، أو لا أنك مشبه، يعني شفت قلت أنه هذا شبع واحد وأنت متعب ما قدرت تتميز فأفرغ. التبرير الثالث، أو أنك جائع أو محروم أو مقل أو قام يلتمس له. وهذه أمور ظروف نفسية يمر بها الإنسان، بحيث أنه بعض الأحيان لما يجوع، لما يفتقر، لما يحتاج، صيب حالة من عدم احترام الناس، فيقرأ كل هالملامح النفسية الإمام بأبي وأمي ويحاول أن يبرئ ساحته. لكن لو جئتنا في بيتنا، لا، كنت جائعا أطعمناك، إذا المسألة راجعة إلى هذا أنا أتكفل بإشباعك إن كنت جائعا، وبإغنائك إن كنت فقيرا، وبإعطائك إن كنت محروما. هلم معنا لبيتنا بكل ابتسامة، مو الكلام، أيضا ملامح الوجه تتناسب مع هذه الكلمات. لا يجد الإنسان أو الإمام عليه السلام نفسه مضطرا لقول هذا الكلام ومتكلفا له، حتى تشوف كلامه في صوب وملامح وجهه في صوب آخر، لا، وهو يبتسم فأغدق عليه. الرواية تقول فما زال ذلك الرجل ضيفا لأبي محمد طوال إقامته بالمدينة إلى أن قال دخلت إلى المدينة وما على وجه الأرض أبغض إلي منك ومن أبيك، وها أنا أخرج منها وما على وجه الأرض أحب إلي منك ومن أبيك. زين، نقطة ثالثة حتى أختم ولا أطيل، الريادة في العلاقة مع الله والريادة في العلاقة مع الناس. ماذا أقصد بالريادة؟ ربما يمر بنا كثيرا أنه المؤمن عليه أن يبتكر طرق، لا يبتدع ما لم يشرع به الله، لكن يبتكر طرق ضمن الأطر العامة للمنهاج الإسلامي القويم، يعني تطبيقات، أمور لا تتنافى مع الخط العام للإسلام، لكن بما يتناسب مع العصر الذي يعيشه وتطور المجتمعات الذي يشهده الإنسان. الإمام الحسن سلام الله عليه هنا كان معروفا بهذا، من سن سنة حسنة فله أجره وأجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. شوف، أولا أكو أمرين، أمر يخص العلاقة بالله وأمر يخص العلاقة بالناس. أما في مسألة العلاقة بالناس، أو عفوا العلاقة مع الله تبارك وتعالى، فلقد مشى، وطبعا هذه لو تبحث في كل المصادر، لا تجد شخصا، يعني لما تريد تأرخ متى صارت مسألة المشي للحج والعمرة؟ على يد الحسن سلام الله عليه، هو أول من مشى، هو أول من مشى إلى بيت الله الحرام، مشى حاجا يحج لله تبارك وتعالى أكثر من 20 مرة على قدميه، وإن النجائب لتقاد بين يديه، ويمشي بأبي يوم في الرواية حتى تتورم قدماه في بعض الأحيان. فكان بعض رجاله يقول له: يا أبا محمد خلاص يكفي، بعد كم مرة أنت مشيت الآن تورمت قدمه؟ قال: لا والله، حتى أصل إلى بيت الله. من هنا أيها الإخوة جاءت مسألة المشي، يعني أنت إذا تأرخها قضية المشي للمشاهد المشرفة وقبور الأئمة الأطهار سلام الله عليهم، رزقنا الله وإياكم زيارتهم في الدنيا وشفاعتهم في الآخرة، فإنك تؤرخها بهذه المسألة. دليل ما هو؟ أكو في العروة الوثقى ليزدي قدس الله سره التي علق عليها طبعا العلماء المراجع، أو جملة من العلماء المراجع، أنه إذا نذر الإنسان أن يمشي حاجا أو معتمرا، نذر على نفسه أن يمشي حاج، لزمه ذلك. زين، سيد الخوئي قدس الله سره يعلق على هذا، لما يعلق على العروة في هذه المسألة فيقول: لقد أثر عن الحسن المجتبى أنه كان يمشي لبيت، يعني المستند هنا كأنه شنو؟ فعل الإمام الحسن سلام الله عليه، ولو كان قبله ذلك مع طبعا أشرفية جده وأبيه سلام الله عليهما، لكن لو كان ذلك لاستدل به، فالاستدلال بهذا في مشي الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه: المشي في حد نفسه أفضل من الركوب. هذا السيد اليزدي يقول: المشي في حد نفسه أفضل من الركوب بمقتضى جملة من الأخبار. السيد الخوئي يجيب قضية الإمام الحسن، يقول أنه مشى 20 مرة، فإحنا هذه اللي ناخذ منها مشروعية المشي. زين، لعله هنا قد يقول قائل: ليش يمشي؟ يعني أمران، يعني ما يتوارد على الذهن، ربما لأمرين، ربما والله العالم. الأمر الأول حساب الخطوة، أنه طبعا تحسب للإنسان بقدر خطواته، حسناته على قدر خطواته، والخطوات طبيعي راح تكون أكثر فيما لو كان الإنسان على دابة يمشي، لما يمشي على رجليه طبيعي راح تكون خطواته أكثر، فثوابه هنا يعظم. النقطة الثانية، هذا فيه إظهار للشوق، لما تجي لواحد وانت راكب غير لما تجي وانت ماشي، الدلالة على المحبة والاحترام والتذلل أكثر من هذا. ولذلك كان كما قيل مثلا الملوك الصفويون وغيرهم كانوا إذا قصدوا عليا أمير المؤمنين إذا لاحت لهم القبة نزلوا عن مراكب، نزلوا عن خيولهم وجاءوا يمشون. زين، هذه فيما يتعلق بالعلاقة مع الخالق تبارك وتعالى. الريادة في العمل الخلقي، في الإحسان إلى الخلق، كان رائدا أيضا. شون؟ في أمر لم يعرف أيضا، هذا الأمر الثاني الذي عرف عن الحسن ولم يعرف، أول من عرف له هو الحسن سلام الله عليه، أنه يقاسم الله ماله، ما عرف هذا قبل الحسن، ما عرف مقاسمة المال، بمعنى الرواية تقول مرتين، رواية تقول 3 مرات، 3 مرات يقسم مال قسمين، قسم يبقيه له وقسم يأخذه للفقراء والمحتاجين. زين، نصف إلى ونصف للفقراء والمحتاجين، حتى النعل كان أيضا يمسك نعلا ويتصدق بنعل. هذا في مجال شنو؟ المقاسمة. أكو شيء أعظم من المقاسمة، وهو ما يقال أنه خرج من ماله مرتين في حياته، مو مقاسمة، مو نصف نصف، كل أمواله أعطاها في سبيل الله. فهذه أيضا سابقة وريادة له صلوات الله وسلامه عليه. وحسبك بها من فضائل عرف بها وكان سباقا لها. نسأل الله تبارك وتعالى أن كما من علينا بأن نحيي ذكراه، ولو كنا نحييه من على الأثير بهذه الطريقة، لكن يسأل الله تبارك وتعالى بكرمه وجوده وبكرم صاحب هذه المناسبة أن يكشف عنا ما ألم بنا، وأن تعود هذه المجالس لزهوتها، وأن تعود مليئة بالمؤمنين والجميع في خير وعافية وبركة ببركتهم صلوات الله وسلامه عليهم. هم أهل لأن يسأل الإنسان ربه بهم، ويتوسل الإنسان بمن أفضل بعد من محمد صلى الله عليه وآله وآله الطيبين الطاهرين، من أفضل حتى يمكن للإنسان أن يقدمه بين يدي الله تبارك وتعالى. بين النبوة والإمامة معقد ينميه حيدرة وينجب أحمد، يزدان بالمجد الكريم فعزمة من حيدر ومن النبوة سؤدد. يا أيها الحسن الزكي وأنت من هذه المصادر للروائع مورد، أأبا محمد أيها الفرخ الذي آواه من حجر النبوة مقعد، وشدت له الزهراء تملأ مهده نغما غدا تتهزه وتهدهد. عيناه تستجلي ملامح أحمد، وبسمعه الوحي المبين يردد. سيدي أبا محمد، زهت النجوم على سماك، فليس من أفق نميت إليه إلا فرقد، ولك الشواهد والمواقف، واحد يروي وآخر بالمآثر يشهد. ما أقبح التأريخ حين يلج في كذب عليك وذو المناقب يحسد. أسماك مطلاقا وهذه فرية، وروى بأنك خائف تتلدد. ماذا أأنت تخاف يا أبا محمد؟ ماذا أأنت تخاف والجد الذي ينميك والأب شعلة تتوقد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير الدر الفاخر والعلم الزاهر المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. قال الرواة: لما أن قرب وضع سيدة النساء بوليدها الأول إمامنا الحسن المجتبى وهو حمل في بطنها، كانت لا تجد إلا خفة واتساعا، وكان يؤنسها بكلامه ويملأ وقتها بتسبيحه، إلى أن قرب وضعها به جاءها أبوها رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان عازما إلى الخروج لبعض الوجوه، فقال لها: إنك ستلدين ولدا فلا ترضعيه حتى أصير إليك. ولما أن قربت أيام وضعها بالإمام الحسن الزكي المجتبى، كانت تجد آثار قرب ولادتها بخفة في بدنها واتساع في جنبها، وترى البيت يفوح بالعطور والطيب ويضيء بنور الإمامة، وقد أخبر النبي ابنته بأنه وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، وأوصى أم سلمة وأسماء أن تحضر ولادتها. هذا وقد حضرناها وجملة من نساء بني هاشم، وبينما هي جالسة لا تجد ألما ولا وجعا، وإذا بها قد وضعت الإمام. نسأل الله تبارك وتعالى بحق هذا الإمام العظيم وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذرية أخيه الحسين أن يفرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات، وأن يتفضل علينا وعلى جميع المرضى بالصحة والعافية. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج عن المكروبين لا سيما المأسورين، وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم وفقنا لصيام هذا الشهر الشريف بعدد أيامه، واجعلنا فيه من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمنك ورحمتك ورضوانك لأموات المؤسسين والمستمعين، لا سيما المؤسس العزيز الغالي أبو أنور وسائر موتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما العلماء الأعلام والشهداء الأبرار وخدمة الحسين. نهدي للجميع ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.